بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. قبل الشروع في بحثنا المحاضرة السادسة ينبغي أن أشير إلى مطلب هام بل يلزم عليه، وهو أن آخر شهر ذي القعدة الحرام يصادف في هذا اليوم الأخير شهادة مولانا وإمامنا تاسع أئمة الهدى ومصابيح الدجى وورثة الأنبياء والأسماء الحسنى وكهف الورى الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. وفي هذا المقام إشارة إلى شأن من شؤون هذا الإمام الكاشفة والمعربة عن مقام جواد الأئمة وهو على صغر سنه وعمره الشريف الظاهر، وجه إليه هذا السؤال، وبهذه الرواية أكتفي عن الشرح في هذا المقام الصعب المستصعب. قال عمر بن الفرج الرخجي: قلت لأبي جعفر أي جواد الأئمة عليه السلام: إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ما في دجلة ووزنه، أي نهر دجلة، أنك تعلم كل ما في دجلة ووزنه، وكنا على شاطئ دجلة ببغداد. هذا الادعاء وهذا الزعم ما زال قائما في أنه هل تعلمون علم الغيب، مع أن القرآن صريح عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وهذا الزعم كان وما زال قائما على قدم وساق لدى جملة من الناس: إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ما في دجلة، أي نهر دجلة، ووزنه، كل ما فيه مما كان من حيوانات من نباتات وأعشاب وأحجار وما إلى ذلك، وكذلك تدعي أنك تعلم الوزن، وزن ماء دجلة، وتعلمون أن ماء دجلة يأتي من العين التي هي تجري من شمال العراق تحديدا من تركيا، ويصب كل ماء دجلة والفرات ويتوجه إلى جنوب العراق وإلى وسطه. فقال لي سلام الله عليه، قال: يقدر الله تعالى على أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة؟ الله يقدر أو لا يقدر؟ أحد أمري، وأنت بين خياري، إما أن تقول بأنه قادر، وإما أن تنفي عنه القدرة. ولا أحد يستطيع أن يقول إنه تعالى ليس بقادر، والله على كل شيء قدير. قال له: يقدر الله تعالى على أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟ سؤال منطقي. الله قادر أن يجعل علمه، ما قال بعض علمه، علم ذلك ما يتعلق بما في هذا النهر العظيم، وكذلك وزن هذا النهر، يعني وزن الماء. يقدر الله تعالى على أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟ قلت: نعم يقدر. هذا الرجل عمر بن الفرج ما أنكر قدرة الله في هذا الأمر، قال: قلت نعم يقدر. فقال عليه السلام، وخذوها من معطيات النصوص وحقائق ما فيها لتكون ميزانا توزن به الأخبار والنصوص والمتون، فقال: أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه. جواب الإمام، فقال: أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه. هذا النص في عيون المعجزات، وكذلك نقله الشيخ المجلسي. وتدرون عيون المعجزات من المصادر المعتمدة فيما يتعلق بروايات المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين، الشيخ حسين بن عبد الوهاب، وقد حققته، وبالتحديد حققه أحد الأفاضل وأشرفنا على هذا التحقيق، والمحقق من الفضلاء رضوان الله عليه. إذن يكفي أن يتأمل كل واحد منا في أن هذا الإمام على صغر سنه ظاهرا في هذه العوالم، ما الذي أحدثه من عجائب، وما الذي أوجده من غرائب لا تعد ولا تحصى، وعمر الإمام كل العمر كان عبارة عن 25 سنة، واستشهد مسموما ببغداد، وكان الذي نفذ وخطط هذه العملية الإجرامية في حق تاسع أئمة الهدى عليه وعليهم السلام، كل من المعتصم العباسي وزوجة الإمام أم الفضل بنت المأمون الخؤونة. كيفما كان، هذا في مطلب ما يجب علينا بيانه ولو بإشارة في حق صاحب هذا اليوم آخر شهر ذي القعدة. وأما مقام بحثنا. هذه المحاضرة السادسة، والبحث في مقامين. المقام الأول في زبدة المخاض وتحرير القول الفاصل فيما يتعلق بالجوهرة المكنونة، بين قوسين ضعوها النفس الإنسانية، في النشآت النزولية إلى هذه العوالم، وفي النشآت الصعودية إلى عوالم ما فوق العاقل، وتحريرها أي هذه النفس من قيود المادة والطبيعة، وذلك من خلال النص الفريد والذي دارت عليه رحى الحكمة فيما كان من آراء فلسفية وحكمية وكلامية وما إلى ذلك قديما وحديثا، مع عرض لأقوال بعض الفلاسفة من القدماء. وأما مفتاح المفاتيح في موضوع النفس الإنسانية هو ما ورد في جملة نصوص سأذكرها، هذا ما يتعلق بالمقام الأول. وأما المقام الثاني بإذن الله تعالى في بيان الطرق التي هي معروضة لمقام المعرفة، يعني بيان طرق المعرفة، ما هي الطرق التي توصلنا إلى المنشود والمقصد والمقصود، هذا في المقام الثاني. إذن في المقام الأول هنا بحث دقيق وعميق وتشعبت فيه الأقوال والآراء والأنظار حتى يوم الناس هذا، وهو في أن المحرك، هذه مقدمة أساسية، شوي انتبهوا معي والتفتوا حتى نوصل إلى المراد من البحث أو عقد هذا المقام. ما هي القوة التي تحرك هذا الكيان الإنساني؟ وأساسا هذا الكيان الإنساني هل هو مركب أم ليس بمركب؟ هل هو مركب من روح ومادة، يعني بعبارة أخرى من تجرد ومادي، من مجرد ومادة، أم أن الإنسان مادة بكل ما يقوله علماء المادة، علماء الماديين؟ هناك نظرة للماديين أنهم قالوا بأن الموجود هو المادة، وما ليس بمادة ليس بموجود، أنكروا ما وراء هذا الوجود، هذا الكيان الذي هو ماثل بين يدي كل واحد منا بما فيه أنفسنا. هؤلاء مناقشتهم طويلة وعريضة، ولا نريد أن نخوض في هذا المجال لأنه خارج عن نطاق البحث، وإنما الذي قاله العلماء الإلهيون في قبال العلماء الماديين أن الإنسان مكون من روح ومادة، وبعبارة أخرى من كون مجرد وكون مادي. ولهذا يفرقون ونفرق أيضا بين الحي والميت، أن هذا جسد وهذا جسد، فما الفرق بين هذين الجسدين؟ هذا خامد جامد وهذا متحرك وما إلى ذلك من شؤونات الحركة وقوام الحياة الظاهرة. إذن الفرق أن هناك ما هو يمثل المحرك والباعث، هذا المحرك وهذا الباعث ما هو؟ هنا البحث بناء على النظرية التي يتبناها المسلمون بجملتهم بشراشرهم بأسرهم، هو أننا مركبون، الإنسان مركب من روح وبدن، هذا متسالم عليه. بناء على هذا نسأل، ما الذي يحرك هذا الموجود الخارجي المسمى بالإنسان، وما الذي يبعث فيه الطاقة؟ كذلك بالنسبة إلى سائر الموجودات من الحيوان من النبات بل وحتى الجماد. وأساسا هل أننا عندنا شيء يسمى جماد أم أن الحركة تتناسب مع كل شيء بما هو عليه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. إذن هنا البحث في هذه المسألة يحتاج إلى أن نتأمل كثيرا ولا نتعجل. وإن كان البحث أنا أعددت بما يمكن أن يكون معينا ومساعدا وناهضا للوصول إلى أن الإنسان إنما يقاد من النفس المسواة والتي هي ملهمة بنص القرآن، فألهمها فجورها وتقواها، وكل المناط في الفلاح والصلاح وفي قباله الهلاك والخراب والدمار في هذه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن نحن نبحث في هذا المقام عن أن هذا الذي يحركني الآن والقوى التي هي في من جوارح وأعضاء وأدوات وآلات ومن قوى معنوية روحانية لها دور في مجال تحريك هذا البدن، تحريك هذه القوى، لأن الإنسان بقدر ما هو عليه تكون قواه التحريكية وقواه الإدراكية متعلقة تمام التعلق بما هو عليه من جانب إيجابي أو جانب سلبي. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة حتى أقف على ما ورد من نصوص وأختصرها جدا، لأن النصوص كثيرة. وقبل لا أن أدخل في هذا المضمار المعنوي الهائل، أشير إشارة إلى أن ما يقال عن الأرواح وما يقال عن الأنفس سيتضح من خلال هذه النصوص وعرض أقوال بعض الفلاسفة باعتبار الاستناس بأقوالهم للاستناد، وإنما الاستناد سيكون على النصوص. ولكن أيضا لا يمكن أن نغفل عن هذه الناحية وهي الاستناس بآراء المتخصصين من فلاسفة وكلاميين وحكماء، ينبغي أن لا يهمل هذا الجانب أبدا. كما أشرت في المقدمة الأولى بأننا غير مقيدين لا في قيد ولا في غل في مقام البحث العلمي الاعتقادي، فإن للعقل فيه دورا هائلا، وقد فتح الباب الحق تعالى على هذا الأمر ودعا الناس ودعا الخلائق إلى التفكر والتدبر والتذكر والتأمل والتعمق وما إلى ذلك. إذن فلنلتفت إلى هذه النصوص، وسأجيب عما يقال من آراء في مسألة تعدد النفس والأنفس وتعدد الروح والأرواح، لأن هناك من يقول بتباين الروح عن النفس، وهناك من يقول بالوحدة، والذي قال بالتباين فقد وقع في مشكلة وغائلة تعدد الأرواح، فهناك خمسة أرواح، والأنفس أيضا هناك نفوس عدوها أكثر من هذا بحسب ما كان عليه رأي الأوائل أو حتى رأي بعض المتأخرين. أنا أبدأ، وبداية هذه ينبغي أن نتوجه بتوجه كامل حتى نبلغ إلى المقصد. بين يدي كتاب لأحد المتخصصين في عالم الفلسفة والحكمة وجملة من العلوم المعاصرة، وهو الشيخ المرحوم الشيخ حسن زاد آملي، في كتابه وهو كتاب الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة. للتوضيح، مرادهم بالنفس الناطقة أي المفكرة. النفس لما يطلق في تعريف الإنسان من ضمن فصول ما يذكر لتعريف الإنسان الناطق، ولا يراد بالناطق يعني النطق اللفظي، وإنما النطق هنا يراد به التفكر، فهو مفكر لتمييزه عن بقية الموجودات، فيصدق عليها الحياة ولكن لا يصدق عليها الناطقية. فلما نقول النفس الناطقة أي المتفكرة، اعرفوا هذا. إذن الآن أبدأ في رسالة في هذا الكتاب في صفحة 276، وهذه الرسالة وجهها ملك الروم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا ملك الروم، ها شو يقول ملك الروم؟ علمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. ملك الروم مو هذا اللي يتغذى ويتعيش على سفرة أمير المؤمنين ثم يقول بأن شأنه في الولاية كذا وكذا وأن عصمته كذا وكذا، لا، علمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم الروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فكتب إليه أمير المؤمنين. انتهى الكتاب ثم بدأ الجواب. جواب من؟ جواب أمير المؤمنين. فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد، فالروح نكتة لطيفة، نكتة يعني علامة خفية. النكتة دائما تستخدم في الأسلوب العلمي، في الدراسات، في التآليف، في الكتابات، تدوينات، كتبون نكتة علمية. نكتة يعني شنو؟ يعني العلامة الخفية، الشيء المرموز، الشيء السر. أما بعد، جواب علي صلوات الله وسلامه عليه، فالروح نكتة لطيفة ولمعة شريفة من صنعة بارئها وقدرة منشئها، أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه، فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فإذا أخذت ما لك عنده أخذ ما له عندك والسلام. ابن سينا قال في هذا المقام عند بيت لعله تفريعا كما ينقل، ثم قال الصوت ابن الجزي هو ينقل هذه الرواية، قال ومن ها هنا أخذ ابن سينا فقال هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. إذن هذا النص دار عن الروح وعبر عنها أمير المؤمنين، هي من خزائن الرب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تنبهوا لهذه الحقائق. القرآن عما يتكلم، عما يتحدث، يقول وإن من شيء، ولا شك بأن هذه النفس أو هذه الروح هي من مخزن الرب جل وعلا، من خزائن الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مو خزينة، خزائن، وهذه الخزائن تتعدد بتعدد حاجات ومتعلقات هذا الموجود في هذه العوالم، في هذه النشاءات. إذن هذه الرسالة وجواب الرسالة لملك الروم لما أجابه أمير المؤمنين، قال هي هذه اللمعة وهذه النكتة اللطيفة من باريها ومنشئها هي عندك وديعة، فلا بد أن يسترجع هذه الوديعة إليه. ارجعي إلى ربك. تنبهوا لهذه المطالب. هذه الرسالة وهذا ما يتعلق بالرسالة. المورد الثاني أيضا رواية تعد من أروع ما يقال في هذا المقام، وإن شاء الله بعد المراجعة والمذاكرة فيما بينكم، عندكم أسبوع، احنا في كل أسبوع يوم واحد، وفي هذا اليوم عندك أنت 7 أيام تقريبا من الفرصة المتاحة لأن تراجع، لأن تحقق، لأن هذه المطالب ما تلقى، ماكو شيء اسمه قطع ويقين وانتهى الأمر، وإنما نحن في مقام بحث، نحن في مقام تجوال وجولان، وين نوصل هذا بعد لطف الله سبحانه وعناية الإمام المعصوم. هذا أيضا روى الآمدي، هذا طبعا في الكتاب نفس الناطقة، الرواية اللي ذكرتها بالنسبة إلى ملك الروم 276، وهذه الرواية الأخرى في آخر الكتاب 279، روى الآمدي في غرر الحكم وذرر الكلم وابن شهر أشوف في المناقب أن الوصية الإمامة أمير المؤمنين عليا صلوات الله وسلامه عليه سئل عن العالم العلوي، فماذا أجاب؟ عالم العلوي شنو؟ مو العالم السفلي، يعني مو هذه النشآت، لا تلك النشآت. فقال: صور عارية عن المواد، صورة بس مو صورة مادية. الصورة المراد باصطلاح الفلسفة والحكمة إذا ما أطلقت هذه الكلمة صورة يراد بها الكون، الوجود بما يتناسب مع شأن ذلك العالم الذي فيه هذه الصور. قال: صور عارية عن المواد، هذا جواب أمير المؤمنين سلام الله عليه، عالية من القوة والاستعداد تجلى لها ربها فأشرقت وطالعها فتلألأت وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة، تنبهوا، وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة، خلقه ذا نفس ناطقة، إن زكاها بالعلم والعقل شنو؟ فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدل مزاجها أي استعدادها، المزاج بمعنى الاستعداد والقابلية والتلقي بقبول حسن، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. إذن الكلام عن ماذا؟ عن النفس. هذه النفس إن بلغت مرتبة بعدما خلقها وكونها، بلغت مرتبة من مراتب التزكية والتنمية والتعلية، فإنه تبلغ مبالغ عالية، وإن لم تكن كذلك فإنها تكون في الهاوية. وما أدراك ما هي؟ إذن ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر، وأن هذه النصوص بجملتها ماذا تعني؟ تعني أن النظر كل النظر هو إلى جانب النفس، فهي المحور في الخطاب، وهي المحور في الإياب، وهي المنشأ في الابتداء، وهي المسواة. هذه النفس بما لها من قوة، سواء تنبهوا، سواء قلنا بأن هذه النفس التي لها القوى هي في وحدتها كل القوى، يعني مع قواها العاقلة المتوهمة، القوى الخيالية، القوة المتخيلة. الآن سأشرح هذه القوة سأشرحها إذا ما صار مجال في المجلس الآخر وأن طالبنا المقام، لأن إحنا الآن في سير طويل، مو سالفة، مو كلمة، مو يعني موعظة وينتهي الأمر، لا، موضوع حساس. سواء قلنا بأنها النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى، أم قلنا بأن وزان النفس، طبعا هذا النظر والبيت من الشعر للحكيم السبزواري، أو بما مال إليه الملا صدرة، بأنه قال وزان النفس بالنسبة إلى هذه القوى اللي موجودة وزان الباري تعالى، طبعا هو ما يريد أن يشبه، لا، يريد أن يقرب، وزان الباري بالنسبة إلى ملائكة الرحمن، أليست الملائكة مدبرة؟ فالمدبرات أمرا، فهي قوى مدبرة. كذلك بالنسبة إلى النفس وما يتعلق بقواها، فقواها مدبرة لها، تعمل بعملها، إذا تعقلت شيئا يطلق عليها قوة عاقلة، إذا تخيلت شيئا يقال لها قوة متخيلة أو خيالية، إذا توهمت شيئا فيقال إنها قوة واهمة. ولتوضيح هذا المطلب حتى ننهي هذا الأمر، قد يسأل بعض شنو معنى القوة الواهمة، شنو معنى القوة الخيالية، شنو معنى القوة المتخيلة وما إلى ذلك. هذه أمهات القوى في جانب النفس معنى وتجردا، لأن هذه مو ماديات، مو أشياء مادية، هذه أشياء متعلقة بالبدن. القوة الواهمة هي عبارة عن إدراك المعاني الجزئية، مو المعاني الكلية، لأن إدراك المعاني الكلية منوط بالقوة العاقلة. أما القوة الواهمة أو المتوهمة أو ما يطلق عليه بالوهم، فهو عبارة عن إدراك المعاني الجزئية. إذن القوة الواهمة مختصة بالمعاني، وأما القوة الخيالية فهي عبارة عن إدراك صور الأشياء، يعني الخيالية تنظر إلى صور الأشياء، بينما الواهمة تنظر إلى المعاني الجزئية للأشياء. ثم يأتي دور المتخيلة، القوى المتخيلة ماذا تصنع؟ تأخذ ما توهم من صورة، من معنى جزئي، وما كان من الخيال من الصور، فتلثق فيما بين القوتين وتركب فيما بينهما لتقدم صورة معجونة من المعنى الجزئي في القوة الواهمة، ومن الصور أو الصور الحسية في مقام القوة الخيالية. يأتي دور المتخيلة فيكون لها التركيب هذه الصور المعنوية والمادية، ثم تنشئ شيئا يقدم إلى العقل، فإن كان قد نكس العاقل وأرداه صاحبه وأضله، فحينئذ تقوده إلى دواعي الغضب والشهوة المنفيين سلبا، يعني من الناحية السلبية، وتؤدي به إلى الهلاك. وأما إذا كان قد زكى هذه النفس وعلت ونمت، فحينئذ تأخذ هذه الصورة المركبة، دائما كل أشياءنا ترى على هذا النحو، فتجعل منها إن كانت في طريق الاستقامة تعاملت على ضوئها فحركت القوى، فتتحرك الجوارح وتتهيأ الجوانح وتقدم على ما كانت عليه هذه النفس من قوة عقلية مربات مزكات تؤدي به إلى طريق العلا ومنها إلى الجنان. إذن نحن لما نقول هذه القوى، بعد ما عرفت لأن ضرورة قد يسأل البعض شنو القوة الواهمة، شنو القوة الخيالية المتخيلة وما إلى ذلك، هذه كلها قوى هي في خدمة النفس، تسخرها النفس لتنجز المهام، سواء كان فيما هو فيه إلى الدرجات أو فيما فيه إلى الدركات. هذا خلاصة القول في هذا المقام الذي ينبغي أن يلاحظ بدقة وإمعان، بأننا سواء قلنا بأن القوى النفس في وحدتها كل القوى، مو بمعنى هي عينها، لا، هي معها لا بممازجة وغيرها لا بمزايلة، على نسق تطابق النسختين، عالم الحاكم الأعلى الذي سخر كل شيء، وعالم الإنسان الصغير الذي سخر له هذه الأشياء. فكما أن الحق جل وعلا له قوى، مع أنه لا يحتاج إلى قوة، إذن لماذا جعل الملائكة تدبر الأمور، تلقي القبض على الأرواح وما إلى ذلك؟ هذا من باب التسخير لهذه القوى وتأكيد نظرية السببية في عالم الإمكان. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، إنما هو آية من آياته وصورة من صور جلاله وجماله وما إلى ذلك من الصفات. إذن كما أن تلك القوة مهيمن على كل شيء بتسخير قوى لها، كذلك بالنسبة إلى النفس فهي التي سخرت لها كل هذه القوى، وتعددها بتعدد المتعلقات، فتسمى هذه الروح أو هذه النفس أو تسمى بالأرواح أو تسمى بالنفوس باعتبار تعلقاتها، باعتبار أن لها اعتبارات مختلفة، تتعلق تارة بالقوة الشهوية، القوة الغضبية، القوة الواهمة وما إلى ذلك. ولكن تبقى النفس هي النفس، هي المحور، هي التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أسند الرضا وكونها مرضي عنها أسنده إليها راضية مرضية. إذن هنا ينبغي أن نلاحظ، ونحن في هذا المقام، هناك كلمة للمعلم، هم يقولون معلم الثاني، احنا ما عندنا معلم أول ومعلم ثاني، هم محمد وعلي صلوات الله عليهما وعليهما. المعلم الفارابي، الفارابي لا بأس أن تعرفوا بأنه كان على رأي بعض المحققين كان إماميا، ولد سنة 260 هجرية قمرية، وتوفي سنة 339، وكان مولودا في فاراب، وفاراب وليس مو الفارابي، نسبة إلى فاراب، وفاراب تعد من بلاد خراسان القديمة، الآن صارت كازاخستان حاليا. وكان من تلامذته، كان من تلامذته ابن سينا، وسيأتي أيضا يعني ترجمة بسيطة بس على أساس نأكد هذول متى كانوا في أي قرن، يعني الفارابي نتكلم عن القرن الثالث والقرن الرابع، وله من العمر 79 سنة. هذا الرجل عنده كلمة في كتابة الفصوص، لاحظوا في ترجمته من الكتب الفصوص، في الفصل 31 من فصوص الفارابي، ماذا قال؟ إنما أستشهد بهذه حتى نعمق بالنسبة إلى أن كلمات المعصومين شنو كانت ماخذة من عقول وقلوب هؤلاء. قال: إن الروح التي لك من جواهر عالم الأمر لا تتشكل بصورة، ولا تتخلق بخلقة، ولا تتعين لإشارة، ولا تتردد بين سكون وحركة. سوى، فلذلك تدرك المعدوم الذي فات، والمنتظر الذي هو آت، وتسبح في الملكوت، وتتنفس من عالم الجبروت. ما أحلى هذا البيان، لأنه مأخوذ من معدن العلم من علي، فيكون له هذا الرونق. هذه الكلمة. والكلمة الثانية للشهيد الشاب السهروردي شهاب الدين، قتله ابن صلاح الدين الأيوبي بأمر من أبيه، لأنه اتهموه بالغلو، واتهموه بأنه يتقول ويتفلسف، ولربما يؤدي بالمملكة أنذاك في حلب، والتي أفضت إلى مقتل عظيمة في أشياع أهل البيت ومحبيهم، أكثر من 5000 تقريبا، 15000 16000 قتيل وشهيد. هذا قتل على يد صلاح الدين الأيوبي، لا لشيء إلا لأنه كان هناك حسد، كان الحسد القاتل بين علماء أنذاك اللي موجودين في حلب، ووشوا إلى صلاح الدين بأنه هذا راح يأثر على ولدك وراح يغير عقائده، فأمرهم بأن يجتمعوا، جمعوهم. لما جمعوهم، أنا ما أريد أن أطيل، فوجهوا إليه سؤالا، وعلماء رجعوا منهم وشنو هم كانوا على أي ملة، فقالوا له: هل أن الله قادر على أن يخلق نبيا بعد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ شوي تنبهوا لهذا المطلب. وماذا أجابهم؟ قال: إن الله قادر. قالوا: كفرت، لأن النبوة ختمت، ولم يفرقوا بين الإمكان التاريخي والإمكان العقلي. الإمكان التاريخي لا يكون، لا يمكن، بس الإمكان العقلي ماكو شيء على الله محال. قالوا: ماكو شيء اسمه محال. قالوا: إذن كفرت، أنت تعتقد بأن هناك نبيا من بعد خاتم الأنبياء. والقضية منظور فيها شيء طويل، يعني شيء إلى آخره. فقالوا له أنه يدعي أن هناك نبيا بعد خاتم الأنبياء. قالوا: أنا أتكلم في الإمكان العقلي، مو في الإمكان التاريخي. مو هذه المشكلة الآن اللي نقع فيها. المصطلحات، إذا ما تعرف مصطلحات كل علم، ما يحق لك أن تنسب لهم ما تنسب. المشكلة القائمة هي هذه، أنه أنا ما أعرف شيء من مصطلحات الحكمة وأجي أتجنى عليه، ما يصير. أو أن شخصا رأسا يقوم ويتهجم على علم الطب أو علم الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء وما إلى ذلك، وهو لا يعرف اصطلاحاتهم. المفروض أن كل علم له موضوع، كل علم له موضوع، له مبادئ، له مسائل، له غايات، وتوشح كل هذه بصبغة المصطلحات. ولهذا الآن لما يقول لك إن الله قادر، شو يقول؟ يقول الله مو قادر يعني؟ هذا نفي لقدرة الله، الله قادر، لكن هل يقع أو لا يقع هذا شيء آخر. فحكموا عليه بالقتل وقتلوه شر قتله، قيل بأنه أدخلوه في سجن وأماتوه جوعا وعطشا، وهو شاب عمر 36 شاب. هذا كان ولد في سنة 550 للهجرة، يعني أنت تتكلم يعني قبل 900 تقريب سنة، يعني 9 قرون. واستشهد 586، فلما تجمع السنوات أو تنقص من 586 550 36، قتل بقلعة حلب عند كتاب اسمه الهياكل، وبين في هذا الكتاب الهياكل في الهيكل الثاني. وطبعا هو يسمى بالإشراق، لأن يعتقد بأنه إذا لم يشرق عليك النور لا يمكن أن تعرف شيئا في عالم المعرفة، هذه نظريته. كل ما عند هذا الرجل الآن بغض النظر، هناك مناقشات فلسفية حكمية، احنا ما نتقيد بأحد. وش احنا الآن شنو دائما ندرس يعني أحكام شرعية مثلا، أنه شنو هذا الدليل وشنو على أساس تنبط هذا الحكم؟ احنا دائما نتكلم في أمور أخرى، في تخصصات ثانية، في البحث العلمي العقائدي. في هذا الكتاب قال، حتى عبر عنه بقوله القويم، اللي عبر من هذا الفيلسوف المعاصر المرحوم الآملي الشيخ حسن زاد آملي، قال عبارة منه شهاب الدين السهروردي شيخ الإشراقي، قال كيف تتوهم هذه الماهية القدسية جسما وإذا طربت طربا روحانيا تكاد تترك عالم الأجساد وتسترط عالم ما لا يتناهى. تسترط يعني تبتلع قدرات فيها، أن تبتلع عالم ما لا يتناهى. كرر العبارة، كيف تتوهم، إذا قرأناها على صيغة المبني للمعلوم، كيف تتوهم هذه الماهية القدسية عن النفس، هذه الماهية القدسية جسما وإذا طربت طربا روحانيا، والمراد بالطرب يعني الاهتزاز والانتشاء، مو طرب يعني بهذا المعنى الغنائي المذموم، لا، مغالبا صارت حتى خلط فيها المصطلحات هذه، بس مجرد سمع أنه طربت قال أوه ذولا من أهل الغنى وكذا، لا. وإذا طربت طربا روحانيا تكاد تترك عالم الأجساد وتسترط عالم ما لا يتناهى، تبتلع كل شيء لقدراتها اللي أودعها فيها من العجائب. ثم إن هناك بيانا يعد من أسرار حقائق القرآن، وفي الاستراط، الاستراط يعني الابتلاع، عندها القدرات تبتلع. شنو يعني تبتلع؟ يعني تتجاوز كل هذه وتهيمن عليها وتحويها. وفي الاستراط إيماء إلى أن هذا بيان من قبل الشيخ المرحوم، وفي الاستراط إيماء إلى أن للنفس فوق مقام التجرد، وكأنه ناظر إلى قوله علت كلمته، يعني يدعو له على الله كلمة، يعني كأنه ناظر إلى إنا أنزلناه في ليلة القدر فافهم. هاي الهاء شنو؟ هذا المنزل شنو؟ وفي ليلة القدر، ما هي هذه الليلة اللي فصل فيها وما أدراك شنو؟ ما قال ما أنزلنا، مو السورة كذا؟ سورة شنو بدايتها؟ إنا أنزلناه. هذا الهاء لمن يعود؟ الآن ماكو سابق إليه، يعني ما واحد يقول القرآن واحد يقول الكتاب واحد يقول إلى آخره، بس ماكو سابق إليه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه. الآن السياق اللي في أذهاننا المتبادر في أذهاننا عن القرآن، مو مشكلة. الآن في هذا مقام بحث بين الأعلام، بين أهل المعرفة. إنا أنزلناه، قل القرآن، ونزلناه في شنو؟ في ليلة القدر. ليلة القدر شنو صار؟ ظرف، ظرف للمنزل. زين، بعدين شو قال؟ وما أدراك، جل وعلا، وما أدراك ما ليلة القدر. تحول الكلام إلى ليلة القدر للمنزل. الآن تبيين صار للمحل الذي هبط فيه هذا المنزل، والكلام صار في المنزل فيه مو في المنزل. وما أدراك ما ليلة القدر. زين، نرجع إلى الهاء، يقول لا، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح شنو فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام. كملوا أنتم، هي هذا صار الكلام عن هي، يعني صار الكلام عن اللي هو الظرف مو المظروف مو المنزل، صار الكلام عن المنزل فيه والتفصيل فيما يتعلق في المنزل فيه. إذن من هذا المنزل فيه اللي يصير محل هبوط القرآن، والقرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي ليلة هذه؟ ليلة الزمانية يعني شلون؟ يعني أنزلنا بالزمان، يعني الزمان شلون يعني؟ إذن هذه مطالب في غاية الأهمية، ينبغي أن تعرف وتدرك، حتى أنا المقام الثاني ما راح نوصل، بس أنقل هذه الكلمة للمازندراني في شرح أصول الكافي، وأختم في المجلد السادس صفحة 70، قال هذه كلمة في غاية الأهمية، وإن شاء الله نأتي في الأسبوع المقبل لبيان التقسيمات بالنسبة إلى طرق المعرفة، لأن الوقت لا يسع. لاحظوا ماذا قال، بس تابعوني شوي، تفتوا. كما أن الروح، شنو قال المازندراني اللي شرح أصول الكافي وشرح منيف في غاية الأهمية؟ أصول الكافي يعني الكتابين اللي هم في مسألة الأصول من العلم والعقل وباب التوحيد باب الحجة إلى المجلد الثاني. قال كما أن الروح، يعني النفس الناطقة، النفس الناطقة شنو تسمى؟ مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء، باعتبارات مختلفة. ولا هي النفس، يعني عندنا نفوس، احنا عندنا جيوش من النفوس. انت الآن كم آلة عندك من الأعضاء والأجهزة المعدة والمعدة؟ شقد؟ ما لا يوصف، ما لا يوصف. كم خلية الآن عندك؟ كم وريد؟ كم 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 كم؟ هذه في الأعضاء الظاهرة. زين، هذه من اللي يديرها؟ قوة تسمى النفس المطمئنة اللوامة الأمارة بالسوء، باعتبارات مختلفة. يعني لكل حالة لها اسم، لكنها هي هي. كذلك تسمى روح المدرج. شنو روح المدرج؟ باعتبار أنها مصدر للذهاب والمجيء، وسبب للحركة في الحوائج وما إلى ذلك، وتسمى روح القدرة وروح الإيمان وروح القدس. إحنا هذه التسميات راح يأتي بحث قبل لا ندخل في التدبر، أن كل ما ذكر من العرش ماذا يراد به؟ مو أن يراد به التخت وما إلى ذلك، هذا التخت واحد من مصاديق العرش، القوة من مصاديق العرش، الصادر قلب المؤمن عرش الرحمن هذا من مصاديق العرش. الآن أنا أسألكم، شنو الفرق بين الجسم والجسد؟ هل الجسم، احنا عندنا جسم وجسد؟ لو شيء واحد يطلق عليه تارة جسدا وأخرى يقال له جسما، هما شيئان ولا شيء واحد؟ ها؟ شيء واحد بالضبط. مرة يكون محلا لتلقي الحركة وكذا جسم، فإذا خمد جسد، لذلك الآن ما تقول أنه يشيع جسم المؤمن، جسده يغسل، ماذا؟ جسمه يغسل أو جسده؟ هذه تسميات، ولا الجسم هو الجسد؟ تنبهوا. إذن تسمى روح القدس، هذه الروح القدس مو روحنا، هذه روح القدس العليا باعتبار اتصافها بالقوة القدسية، تلك تسمى روح القدس، وهذه روح الإنسان، وهناك أرواح روح النبي، هي واحدة، بس هذه النفس بما تعلقت، بما اتصفت. ثم قال: هذه القوة القدسية التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأوصياء، وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها، إلى آخر كلامي، لأن كلامه راح ينتهي ختام المطاف. لو أردنا تقريب المراد بمثال سهل 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 سهل، يعني يمكن هضمه، الآن في العرف ما يقال للشخص هو ذو روح شفافة، ويقال هو ذو روح عفيفة، هو ذو روح كريمة، هو ذو روح طيبة، هو ذو روح أبية. يعني كم روح صار؟ هاي كلها أرواح، لو إنما بقدر اتصافها وتعلقها توصف بهذه الأوصاف، ولا هي روح واحدة ولا عدة عشر أرواح؟ يروح. وإذا نعدد الفضائل والرذائل كم روح تصير؟ إذا اليوم إحنا نفتح باب تعديد الفضائل من الكرم والنبل والجود والسخاء والشجاعة ويقابلها من المذمومات الجبن والخواء والبخل و أكل أرواح كل نفوس، أم أنها نفس واحدة؟ هذه النفس هي مجال لحركة هذا البدن، وهي التي تحرك المجاري. أي مجاري؟ المجاري التحريكية والمجاري الإدراكية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى هذا المطلب، ولا شك بأن الآراء، أنا أؤكد، الآراء متعددة، الأنظار متكثرة، لكن بالنتيجة فلنتفق على هذه الكلمة: أن لنا قوة بها، هذه القوة طبعا مؤيدة من الغيب، مؤيدة، هذاك مطلب ثاني، أنا أتكلم عن الإنسان، أن هذه القوة شلون تحرك، من يحركها، شنو كذا، بالتالي هي مرتبطة بعالم الحق، لكن بمقدار توجهها للحق تكون ذات صبغة حق، وبمقدار توجهها إلى الخلق تكون لها صبغة الخلق. يعني إذا علاها علت، وإذا أهبطها هبطت. خذوا النفس بيدك، مو بيدك بمعنى هذا، قصدي أنه بين يديك، النفس هي بين يديك، بما كانت وكيف صارت وشنو جيرت. خلاص الآن يجي واحد يقول زي شون هاي القوة، يعني من اللي يوجهها؟ إذا هي توجه بمقدار ما لها من القوة، هذه القوة إذا حركتها باتجاه الجهل تكون جاهلة، إذا حركتها باتجاه العقل تكون عاقلة. إذا حركتها باتجاه البخل تكون بخيلة، إذا حركتها باتجاه الكرم تكون كريمة. ولهذا دعا الشرع الأقدس إلى تزكية النفس، والنفس بالتالي هي مقام الخطاب. إذن إلى هنا أقف وأنت من البحث، أطلنا ما يخالف. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. يا رب العرش العظيم وفوزا عندك يا كريم، وصل اللهم على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.